الحمد لله الذي أسكن الدنيا خلقه ومن باب رحمته بعث إلى الإنس والجن رسله فكشفوا لهم غوائلها وحذروهم فتنتها وضراءها نحمده سبحانه وتعالى حق حمده لا تدركه الشواهد ولا تحتويه المشاهد لا تدركه الشواهد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا تحتويه المشاهد سبق الأوقات كونه وسبق الابتداء أزله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء جعل التقوى حقه على خلقه والطريق إلى فضله وأشهد أن لا حدوث خلقه دليل وجوده وتشابههم دليل أحديته وتفرده لا إله إلا هو نسجد له طوعا أو كرها ونعنو لجلاله خدا ووجها وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك تحتاج إلى فكر وترو وإلى معرفتك لنفسك إن استطعت أن تعرفها بل الإنسان على نفسه بصيرة إن لم يغامر إن استطعت واهتديت إلى معرفة نفسك ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم التزمت طاعته وأحييت سنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا جماعة المسلمين سمعنا في الخطبة الماضية عن الدور الأربعة وعرفنا أن لكل دار قانونا وحكما وأهم نقطة تحدثنا فيها هي أن أحكام الدنيا تنبني على ما يصدر من الجوارح وأن العقوبات فيها تقع على الجوارح أصلا والروح تبع للجوارح في الدنيا أما نعيم البرزخ أو عذابه فإن الأحكام فيه تجري على الروح أصلا والبدن تابع للروح في البرزخ هذه دار وتلك دار ومن الخطأ والخطل والأفن أن تحكم قانون دار في دار أخرى وأن تتطاول وأن تتهجم وأن لا تعترف بعجزك وضعفك فتحاول أن تقتحم على الله غيبة وهو المختص بعالم الغيب وحده لا إله إلا هو. وعرفنا أن أهل السنة رحمهم الله من مفسرين ومحدثين وفقهاء اجتمعوا وأجمعوا على أن الإنسان ينتفع بعد موته بأمرين، بأمور كان سببا فيها في حياته، والأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم وصدقتهم وحجهم، مع اختلاف في الحج أهو ثواب النفقة أم ثواب المناسك، المهم أن هناك انتفاعا. هذا إجماع أهل السنة، وقد قلنا الأدلة عليه، وقلنا إن هناك مبتدعين وأفاكين ومصادرين للسنة ينكرون انتفاع الميت بأي عمل من أعمال الحي. وأحب أن أنبه إلى نقطة، شهوة التجديد، شهوة رد ما يأتي به الدين، هذا مرض وداء ينتشر في مجتمعاتنا. أظن ذلك شيء صادق، مرض وموضة وخطر ووباء ألعن من الإيدز والطاعون، مرض العقيدة. إنما يصيب الأبدان سهل ويسير، أما ما يهدم القيم والمبادئ ويضيع دين الناس ويفسد عقائدهم هذا ما لا يحتمل. الدنيا تفزع لمرض يصيب الناس في أبدانهم، أما ما يصيب العقائد والمبادئ فلا فزع فيه ولا خوف منه، وكأن العقيدة هي أرخص شيء لديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عما قريب سنموت وسينكشف الغطاء. شهوة التكذيب والتضليل إذ تسمعها حق لك أن تنزعج، ولكن أقول لك أدرك تماما وثق أن الذي يحدثك منحرف عن الطريق المستقيم، لا نقاش فيه، يحاول أن يستر الحرافة وأن يبرر خروجه عن الطريق المستقيم بالشك في الدين والتضليل فيه. قلنا ووعدنا على الأصح أن نذكر شبه المنكرين لانتفاع الأموال بسعي الأحياء، وأن نرد على هذه الشبه واحدة بعد واحدة. يقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا تضر أو فلا يمسك ضرر بوزر الآخرين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تنتفع بصالحات الآخرين، إنما تنتفع بعملك وتساء كذلك بعملك. وقالوا أيضا إن الإهداء إلى الميت من باب الحوالة، يعني بتحول واحد على واحد، واللي يحول يعني علي لفلان زي 100 جنيه، ولي عند فلان 100 جنيه، فقلت له: يا فلان، للذي يدينني أحيلك على فلان، وقبل الإحالة والآخر قبل الإحالة عليه، لا بأس. قالوا: الإهداء من باب الحوالة، والإنسان إنما يحيل، يعني يحول، يعني باللغة العامية يحيل على حق ثابت له عند الغير. وأنت أيها المؤمن إذ تقرأ قرآنا أو تتصدق صدقة أو تصلي ركعات، هل عملك هذا يضمن لك 100% أو يوجب لك حقا على الله تبارك وتعالى؟ لا يوجب لك حقا على الله تبارك وتعالى، إنما الحق الثواب من الله مجرد فضل، فكيف تحيل على شيء لم يثبت لك؟ أنت تحيل بحقوق ثابتة لك عند الغير. فكيف تحيل على حق لم يثبت لك؟ هذه جرأة، وأنك توجب على الله ما لا يجب عليه، وبتقول له كمان يا ربي أنا بأدعوك أوصل هذا الثواب لفلان. وذلك خطأ، ده في نظرهم. تسمع الدليل فتراه قويا، ونحن نحب من فوق منبر الإسلام أن نصور شبه المبطلين بأقوى مما يصورونها، وذلك لنبطلها ونزهقها، وليعلم المسلمون أن الباطل مهما قوي أسلوبه بل نغلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكن العيب، كل العيب، أن صوت الباطل مرتفع، وأن الميادين له مفتوحة، وأن صوت الحق مكمم الأفواه، مكبل الأيدي، ضيق الساحة والمساحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرد على هاتين الشبهتين، وإن اتسع الوقت قلنا غيرهما. نقول: أما قولكم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فهذه آية قرآنية محكمة لا نقاش فيها، ولكن ما فهمها؟ هناك ردود كثيرة لا أذكرها، سأذكر أقوى الردود. خذوا على سبيل المثال، الآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية تنفي أن يملك الإنسان غير سعيه، يعني وأن ليس يملك الإنسان إلا سعيه، ولكن لم تنفي الانتفاع. وأن ليس للإنسان ملك إلا ما سعى، ولكنها لم تحرم أن ينتفع الإنسان بسعي غيره. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قال انقطع عمله، ولكن لم يقل انقطع انتفاعه. انقطع عمله ولكن لم يقل انقطع انتفاعه. كذلك الآية تنفي الملكية ولم تنفي الانتفاع، هذا رد. رد ثاني: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا، من باب العدل، وله فوق ما سعى فضلا. كما قلنا في الخطبة الماضية، العدل الحسنة بوحده، الحسنة حسنة والسيئة بالسيئة، ولكن الله قال الحسنة بعشر أمثالها، يبقى تسعة أمثال الزائدة فضل من الله تبارك وتعالى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من باب العدل، وله أن يندفع بفوق سعيه فضلا من الله تبارك وتعالى. رد آخر: الإنسان المؤمن بالتزامه الإيماني وانتظامه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسبب في انتفاعه بسعي الغير. الإنسان بالتزامه الإيماني وطاعته لله وعمله بالشر وحسن معاملته للناس في الدنيا كان سببا في أن ينتفع بسعي الغير. كما قلنا إنهم مجمعون على أن ما تسبب الإنسان إليه في حياته ينتفع به، مثل علما علمه ونشره وهم معترفين به، أو ولدا صالحا تركه مؤمنين به، مؤمنين بهذه السبعة: علم علمه ونشره، ولد صالح، مصحف ورثه، مسجد بناه، بيت لابن السبيل، نهر أكراه، صدقة أخرجها من ماله في حياته تنفعه بعد مماته. هم مؤمنون بهذا، ولكن يقول ما عدا هذا لا ينفع. ومؤمنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ليه؟ قال لأنه تسبب في حياته. نقول لهم: الإنسان بالتزامه الإيماني وطاعته لله ورسوله تسبب في انتفاعه بسعي الآخرين. والدليل: الميت
أحوج من الحي، والحي ينتفع بعمل الحي. فإذا كان الحي في الدنيا وهو أقل حاجة من الميت ينتفع بعمل الأحياء الذين يشترك معهم في العمل، فمن باب أولى الميت بسبب إيمانه وكسبه حب الناس ومودة الناس ينتفع بهذا. كيف؟ نحن نصلي جماعة، وأفضل الجماعات يوم الجمعة. لكل مصل 27 درجة فوق صلاته وحده. وهناك رأي يقول إن ثواب الجماعة يضاعف بعدد المصلين، فلو كان المصلون 1000 مصل أو 2000 مصلي وصليت معهم لك 1000 ثواب زيادة عن الصلاة وحدك. ماذا أعطاك 1000؟ اشتراك غيرك معك في الصلاة نفعك، وأنت نفعت غيرك، فلولا إخوان المصلين ما زاد هذا الثواب، ولولا أنا وغيري ما انتفع الآخر بالثواب. فنحن ننتفع بعمل الأحياء لمشاركتنا معهم في العمل. المأموم ينتفع بإمامة الإمام، يسقط عنه سجود السهو والإمام يتحمله، تسقط عنه قراءة القرآن عند الحنفية، من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. تسقط عنه السترة، فلو مر إنسان بين الصفوف في صلاة الجماعة فسترة الإمام له سترة. ننتفع بفروض الكفايات، صلاة الجنازة فرض كفاية، لو أداها البعض انتفعنا نحن وسقط عنا مأثم تركها. فإذا كان الحي باشتراكه في الإيمان والعمل ينتفع بعمل الحي أخيه وهو حشد أقل من الميت، فإن الميت بإيمانه ينتفع بسعي الحي، لأن إيمانه كان سببا في هذا الانتفاع. كيف ذلك؟ كيف إن إيماني سبب في سعي، كان سببا في هذا السعي؟ الإنسان المؤمن الملتزم المعامل لإخوانه بالمعروف يكسب محبة الناس وقلوب الناس وثواب الصالحات. الإنسان الذي يعمل صالحا ثواب العبادة أعز شيء وأثمن شيء. فأنا إذ أهديه لميت، لماذا أهديه له؟ لابد أني أحبه. ولماذا أحبه؟ المؤمن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. ما دمت أنت مؤمن وبتهدي الواحد تحبه، لابد أحببته لله، أو ما بتهديش لأنك أبغضته لله. وكيف تحب لله؟ أن تحب الملتزمين بطاعة الله. فالتزامه الإيمان وطاعته جعلته يكسب محبتي ومودتي وثوابي أعز شيء لدي. وأنا إذ أقدمه له فإنما أقدمه لأنه كان سببا في هذا السعي. إما أقدمه لأبي أو أمي وهما سبب وجودي، هذا سعي. وإما أقدمه لشيخ علمني وهو سبب في طاعتي. وإما أقدمه لأخ أعانني على المعروف وهو سبب في عوني. وإما أقدمه لإنسان أحبه وما أحببته إلا للإيمان. ثم إن في إهداء الثواب للأموات كما إن صح التعبير فلسفة وحكمة. أريد أن نعايش نفسية الإنسان الطائع الذي يهدي ثواب طاعته من النوافل للأموات. هذا الإنسان فيه قيم كثيرة جدا. أول قيمة وأول مبدأ عنده عظيم ثقته بوعد الله تبارك وتعالى، لأن الله قال الذي يعمل صالحا سأعطيه ثوابا، فوثق في وعد الله، فهو عظيم الثقة في صدق وعد الله تبارك وتعالى وفي حب الله له حتى رأى أن لنفسه ثوابا عند الله. المبدأ الثاني مع عظيم الثقة أن رجاء في الله كبير، يرجو من رجاء في حب الله له وتحقيق رغبته عظيم حتى جرأ وأقدم على هبة الزواج ثقة بأن الله يجيب رجاءه ويوصل الزواج هذا إلى الميت. ثالثا بره بهذا الذي يهدي إليه تواصله. وقلنا إن المؤمن يتكافل ويتعاون مع إخوانه المؤمنين السابقين والحاضرين المعايشين والذين يجيئون من بعد، كما قلنا في الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا المؤمن يعيش أدمنته الثلاثة، يبقى ثقته رجاؤه حبه لإخوانه المؤمنين. ثم هذه هذا الإهداء دعوة بليغة، دعوة واعظ محترم، دعوة بليغة إلى عمل الخير وإلى الإكثار من عمل الخير وإلى التزام بالطاعة. كأن الذي يهدي إلى الميت وأنت تسمعه تقول سبحان الله، هذا يسعى ويعمل ويكد ويتعب ولكنه أحب إنسانا لإيمانه فأهدى إليه الثواب، فعلي أن أحسن التعامل مع الناس، ألا أكذب على الناس، ألا مين يكره للناس يهدوله؟ ده احنا نفرح بكيلو شوكولاتة يهدى إلينا ونحن أحياء، شيء تافه يصنع، وأنت في ميت في قبرك أحوج الناس إلى دعوة، الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تهدى إليه. فاكسب محبة الناس، اكسب قلوب الناس بحسن التعامل، بإخلاص العشرة، باستقامتك على الطريق المستقيم يحبك المؤمنون. أما الهلاسون الفاجرون إن صادقتهم أو صاحبتهم أو أرضيتهم ماذا يهدون إليه؟ يهدون إليك أوزارهم وأحمالهم وأثقالهم، يهدون إليك فجورهم. وإنما المؤمن أخوك له نور يرسله لك في قبرك، له ثواب يسأل الله أن يتفضل بإيصاله إليك. ثم إن في هذا الإهداء ما دمت أهدي لأخي الميت اعتراف مني أن الميت في قبره محتاج، وقد طويت صحيفته وأنا في حياتي أستطيع أن أعمل، وعلي أن أبر أخي المسلم، وما دمت أيقن إن أخي محتاج حتى أنني أتصدق عليه وأنا أوقن أنني سأموت فسأكون محتاجا كذلك، وما دمت سأعرف أن ده محتاج وأنا سأموت مثله وأكون محتاجا فعلي أن أستكثر من الزاد، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه بعض الردود على الذين يستدلون بقوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا هو فيه رد سهل جدا. نحن نصلي الجنازة، لماذا نصلي عليه؟ رحمة الله. لماذا؟ لأنه سعى في هذا الصلاة، لولا إيمانه وإسلامه ما صلينا عليه. عمرو بن العاص مات أبوه العاص مات كافرا، فهشام بن عمرو بن العاص او الوائل بن عمرو بن العاص قال ان العاص جده يعني مات في الجاهلية وقد نذر ان ينحر 100 ناقة، فلما مات ترك ولد اسمه هشام وترك عمرو بن العاص، فهشام من بره بأبيه الذي مات كافرا حتى نحر 55 ناقة. وعمرو بن العاص الصحابي الجليل قبل أن ينحر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي حصل منه كذا وكذا، أينفعه إن نحرت له؟ استمعوا جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد، أبوك لو أقر بالتوحيد فتصدقت أو صمت عنه نفعه ذلك. إذن لا ينتفع إلا الذي مات على الإيمان. إذن إيمان المؤمن بعد موته ينفعه في إهداء في انتفاعه بما يهدى إليه بنص الحديث. هذا مثل الجاهلية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نصا وفصا: أما أبوك لو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك. إذن المؤمن في قبره لو مات على الإيمان ينتفع بإهداء الأحياء إلى الأموات. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا أمة القرآن، يقولون إن الإهداء حوالة، والحوالة إنما تكون بحق لازم وكذا وكذا، ونحن نقول لهم هذا قياس باطل. لماذا؟ تقيسون حوالات المخلوقين على المخلوقين بحوالة المخلوق على الخالق، فرق كبير. لا تقيسوا هذا على هذا، قيسوا بشرا على بشر، ولكن لا تقيسوا الإحالة على الله الواسع الفضل بالحوالة على الإنسان الذي أحضرت نفسه الشح وأحضرت الأنفس الشح. أما الله هو ذو الفضل الكبير ويعطي فضله لمن يشاء من عباده، فهذا كلام خطأ. وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاي يصلي ترك الصلاة على ميت لأنه عليه ديون، وقال صلوا عليه أنتم، فتقدم أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن دينه علي دينارين، إن دينه أنا متكفل فيه. شوف الحب، شوف حب الصحابة للصحابي، أراد أن لا يحرمه من فضل صلاة رسول الله عليه. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وسأله في اليوم الثاني ثم في اليوم الذي بعده، فقال: قد أديتهما يا رسول الله. فقال له: الآن بردت جلدته. ماذا نفعل؟ ما الذي برد الجلدة بعد أن كانت ملتهبة؟ ما الذي فك رهنه بعد أن كان محبوسا بدينه؟ فكه وبرده أداء أخيه عنه، فانتفع بأداء أخيه عنه بنص الحديث، وحديث صحيح مشهور روي في الكتب الصحاح. فلا تقيس هذا بهذا إطلاقا. قالوا: المهم أيها المؤمن، قالوا كثيرا، ولكن كان عند السلف الصالح وعند الماضين يصل الكلام إلى أهل الذكر فيردون عليه، وكان المجال عادلا بينهم، هذا له مساحة يتكلم فيها وهذا له نفس المساحة يتكلم فيها، فظهر الحق. فأي باطل في أي عهد من العهود يتكافأ الحق معه في إعلان الكلمة ووضوح الدليل واستماع الناس، لابد للحق وأن يعلو. لماذا؟ لأنه كلمة الله تبارك وتعالى. إخواني المؤمنين، الدنيا تغر، الدنيا تلهي، والناس فيها كل الناس إلا من رحم ربي منساقون فيها انسياقا لا هوى. نفسي وإياكم بالتفكر منفردين، وأن يسأل كل منا نفسه من أين أنت وإلى أين أنت وما طريقك أنت وماذا عملت ما عملك وما سعيك ما تفكيرك ما طموحك ما موقفك من الله. واعلموا أن باب الرحمة مفتوح وباب التوبة لا يوصل حتى يغرجر العبد. فتوبوا إلى الله، ارجعوا إلى ربكم، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أبناءكم وزوجاتكم وأهليكم، أنقذوهم من نار وقودها الناس والحجارة وما بقي متى المؤمن. أفق مجيئك إلى المسجد يوم الجمعة ليس لمجرد أداء حركات وتخرج، إنه عمارة، إنه بناء، إنه تعليم، إنه تثقيف، إنه علاج يعالج الداء. لقاء الجمعة يزكي الفضيلة ويكشف زيف الرذيلة ويدحضها أو يدحضها ويزهقها. واضرعوا إلى الله تائبين خالصين. اللهم إنا نسألك ونسألك إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.